بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبته. اللهم فرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بعد غياب، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد، آمين. وما زال حديثنا موصولا إخوة الإيمان والإسلام مع شرحنا لكتابنا الموسوم بالمصير المحتوم، الموت وما بعده. وهذا هو اللقاء 41، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فما زالت الوقفة مستمرة مع أشراط وعلامات الساعة، مع أشراط وعلامات الساعة. فبعد أن تكلمنا عن مصيبة الموت وعن عظمها وعما يجب على المسلم عند مصيبة الموت من صبر جميل ورضا وتسليم، انتقلنا بعد ذلك لبيان فوائد ذكر الموت، ثم اتكلمنا عن أعظم مصيبة منيت بها الأمة وهي وفاة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فقد مات نبينا صلى الله عليه وسلم في يوم 12 من شهر ربيع الأول، على التحقيق واليقين كما أجمع العلماء، ويوم مولده غير معلوم يقينا، إلا أنه كان في يوم 2. أي يوم 2 من أي شهر لم يذكر النبي، ولم يوجد نص يبين يوم مولده عليه الصلاة وأزكى التسليم. وعلى هذا نشير إلى أن الذين يحتفلون في يوم 12 من ربيع الأول بنبينا إنما يحتفلون بوفاته عليه الصلاة وأزكى التسليم، لا يحتفلون بمولده، لأن يوم مولده غير معلوم يقينا، بل أجمع العلماء أن يوم وفاته كان يوم 12 من شهر ربيع. ومعلوم أن الذي أحدث الاحتفال هي الدولة العبيدية الفاطمية التي جاءت من بلاد المغرب وسيطرت على مصر وأنشأت هذه الاحتفالات بالموالد لإبعاد الناس عن دينهم. طبعا الروافض يبغضون النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، ويطعنون في عرض النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، يكفرون أصحاب النبي محمد رضي الله عنهم وأرضهم أجمعين. فمن جاراهم وقلدهم في هذا إنما يحتفل بماذا؟ بيوم وفاته عليه الصلاة وأزكى التسليم، لا بيوم مولده. بينما النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان يصوم الاثنين، ولما سئل عن سبب صيامه قال عليه الصلاة والتسليم: ذاك يوم ولدت فيه وفيه ترفع الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم، يبقى اتولد يوم اثنين وكان يصوم هذا اليوم، شكرا لله عز وجل. خلاص، طب النهاردة إيه؟ ثلاثاء. ما اتولدش الثلاثاء النبي عشان يحتفلوا النهاردة 12 من ربيع الأول ولا إيه؟ هو اتولد الثلاثاء؟ هذا كذب. اتولد إمتى؟ في يوم اثنين، ما ذكر التاريخ. خلاص، إذن اللي عايز يتبع النبي يصوم الاثنين والخميس، ونحن نصوم الاثنين والخميس طول السنة نافلة وتطوعا اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام. فده تنبيه وتذكير للغافلين اللي يبدأ يقلد تقليدا أعمى لأعداء الإسلام ومبغضي السنة، الذين يريدون هدم سنة النبي عليه الصلاة والتسليم بتلك الموالد والاحتفالات. لذلك علمنا أن أعظم مصيبة إخوة هي مصيبتنا في وفاة نبينا عليه الصلاة والتسليم، وكل مصيبة بعد رسول الله تهون. ولذلك من كانت له مصيبة عظيمة فليتذكر مصابه في وفاة النبي عليه الصلاة والتسليم، تهون المصيبة عليه. تكلمنا عن وفاة النبي عليه الصلاة والتسليم، ثم بعد ذلك انتقلنا إلى سكرات الموت وبيان شدتها وبيان القبر وما فيه من نعيم أو عذاب، ودللنا على ذلك من كتاب ربنا وسنة نبينا، وتعرفنا على الأسباب المنجية من عذاب القبر والأسباب الجالبة للنعيم في القبر. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الحديث عن أشراط الساعة، أي علامات الساعة. تفرغنا من الحديث عن العلامات الصغرى، وإن كان هذا التقسيم ليس واردا في جيل الصحابة من جاء من بعدهم، ولكن كما تعلمون تلك التقسيمات من باب تيسير العلم فقط، إنما تسمى أشراط الساعة سواء كانت الصغرى أو الكبرى. فالتقسيم هذا قال به بعض أهل العلم من باب تيسير العلم على الناس كما تعلمون. ففرغنا من الحديث عن جل العلامات الصغرى، وبدأنا الحديث عن العلامات الكبرى، وآخر علامة وقفنا معه وما زلنا هي المسيح الدجال، أعظم فتنة تظهر على وجه الأرض كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، المسيح الدجال. تكلمنا عن صفاته وعلاماته وعن كيفية النجاة من شره وفتنته، وبينا الفرق الضالة التي تتبع هذا الدجال في آخر الزمان، وتكلمنا عن حديث ابن صياد، وعلمنا أنه دجال من الدجاجلة وليس هو الدجال الأكبر الذي يظهر في آخر الزمان. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، ففي آخر لقاء قبيل العطلة ختمنا بمسألة، وهي بعد أن فرغنا من الحديث عن ابن صياد قلنا سوف نقف أمام حديث تميم الداري رضي الله عنه أرضاه، والذي يحكي فيه عن رؤيته للمسيح الدجال، وأعجب النبي بهذا وأخبر به أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. فتعالوا بنا إخوتاه لنقف في هذه الليلة أمام حديث تميم الداري، ونرد على الشبهات المثارة ضد هذا الحديث، خاصة أن أعداء السنة كثر وهم يتحينون في لكل فرصة ليطعنوا في سنة النبي، ولا بد لطالب العلم أن يكون على بينة بالرد على تلك الشبهات المثارة. لماذا؟ وخاصة وأنتم تعيشون في دول الغرب الشبهات كثيرة، وأنت في حاجة إلى حصن حصين يعصمك من تلك الشبهات، وهي العلم الشرعي المستمد من الكتاب والسنة بفهم أصحاب رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فتعالوا لنقف أمام حديث فاطمة بنت قيس، والذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، ويحكي لنا قصة تميم الداري مع المسيح الدجال. فعن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت نداء المنادي، منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ينادي الصلاة جامعة، النبي كان إذا كان هناك أمر عظيم أو جلل أو هام كان يرسل مناديا من أصحابه ينادي في الناس حتى وإن كان الوقت ليس بوقت صلاة، فيقول الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، فيجتمع الناس لأمر مهم. ولذلك أيضا عثمان عندما سن الأذان الثالث يوم الجمعة سنه بهذه الطريقة، الصلاة جامعة، مش أذان كامل، لا لا لا، الأذان الرقم كام؟ ثلاثة. يا عم الشيخ مش هو الأذان الثاني؟ لا، ثلاثة، لأن الإقامة تسمى أذانا. يوم الجمعة عندنا الأذان والإقامة، كام دول؟ اثنان. فعثمان زاد ثالثا. فسنة عثمان في هذا عشان برضو نعصم الناس من الخلل، لأن البعض بيعتقد أن عثمان جه في وقت أذان الجمعة ورفع النداء مرة وبعد كده انتظر قليلا ثم رفع الأذان مرة ثانية ثم صعد الخطيب ثم بعد ذلك الإقامة، هذا خطأ. إنما فعل عثمان أنه في زمنه كثرت الأسواق لكثرة الداخلين في الإسلام، فكان التجار في أسواقهم ينشغلون عن وقت الجمعة فيأتون متأخرين، فماذا يفعل عثمان أمام هذه النازلة؟ فسن سنة طيبة في مكان اسمه الزوراء في المدينة، في أسواق المدينة، مكان مرتفع زي جبل كده مرتفع، فكان يرسل صحابيا قبل الجمعة بساعة، قبل الجمعة بإيه؟ بساعة، يعني إذا كان النداء للجمعة الساعة الواحدة يرسله الساعة كام؟ 12 قبل الأذان بساعة، يذهب إلى هذا المكان هو الزوراء ويرتفع فوقه طبعا في وسط السوق وينادي الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، التجار يسمعوا، يبدأ كل تاجر يعرف أن الجمعة اقتربت وقتها، فيبدأ إذا كان في إيديه بيع يخلصها، يغلق دكانه، يظبط أموره عشان يدرك الصلاة مبكرا، مش اللي بيحصل في بعض بلاد المسلمين اليوم، يجي لك ساعة النداء الأصلي ويأذن مؤذن وبعدين يصلوا، وبعد كده يطلع الخطيب ويأذن مؤذن تاني ويخطب الخطيب وينزل ويقيمه، لا، هكذا ليست من السنة. إذن عند الأمور العظيمة كان يرسل النبي مناديا ينادي، يقول بقى الصلاة جامعة، الوقت مش وقت صلاة، يعلم الصحابة أن الأمر إيه؟ هام، النبي يريدهم أن يجتمعوا لأن الأمر هام جدا. تقول رضي الله عنها فاطمة بنت قيس: سمعت نداء المنادي، منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة، فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت في صف النساء التي تلي القوم، لأن مسجد النبي كما تعلمون كان من الطوب اللبن، طوله 100 ذراع، عرضه 100 ذراع، حصباؤه من الحصى والتراب، صفه من جريد النخل، الأعمدة من جذوع النخل، وكان النبي يصف الرجال خلفه، بعد الرجال يأتي الصبيان، بعد الصبية بيكون النساء، فالنساء دائما في مؤخرة المسجد، وقد أخبر النبي فقال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ليه؟ لأن لضيق الحال وعدم الإمكانات ما كانش في مكان خاص بالنساء للصلاة، فهن يصلين خلف الرجال، واضح؟ إذن مدام الأمر كذلك يبقى خير الصفوف فين؟ في الخلف، وشرها في الأمام، لأنها تكون قريبة من الرجال، فده دعوة للبعد عن اختلاط النساء بالرجال. إنها بعد ذلك الحمد لله مساجدنا بقى فيها أماكن خاصة بالنساء، فنقول بقى المرأة تصلي في الصف الأول لا حرج، إن ده كان لما كانت المرأة تصلي خلف الرجال بدون حجاب وبدون ساتر. تقول: فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك، صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر وهو يضحك، فقال: ليلزم كل إنسان مصلاه. خلاص كله يجلس، ما تنصرف، ما تنصرف، نجلس. ثم قال: أتدرون لما جمعتكم؟ أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، يعني ما جمعتكم من أجل موعظة فيها ترغيب أو فيها ترهيب. فلماذا جمعهم النبي؟ ولكن جمعتكم لأن تميما الداري رضي الله عنه كان رجلا نصرانيا، فجاء فبايع وأسلم رضي الله عنه. تميم كان نصرانيا، فلله الحمد والمنة شرح الله صدره للإسلام، أتى النبي مبايعا على النصرة ودخول الإسلام. وطبعا هذا أمر يفرح له، النبي يفرح لذلك وضحك عليه الصلاة وأزكى التسليم. هذا أمر، ومع الأمر هذا جاء بأمر آخر هذا الصحابي الجليل. قال: وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال. حدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال، يعني جاء بحديث هذا الحديث موافق لما ذكرتكم به من أمر المسيح الدجال وصفاته وعلاماته ومكانه إلى آخره. حدثني أنه ركب في سفينة بحرية، ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام. طبعا دي قبائل من قبائل العرب، لخم وجذام أسماء قبائل، يعني كان في العرب كده أسماء متعددة للقبائل مثل بني هاشم، قريش، بني عبد مناف، غطفان، أسد، لخم، جذام، بني بكر، قزاعة، دي أسماء الخزرج، الأوس، دي أسماء للقبائل يعني العربية. فلعب بهم الموج شهرا في البحر. الموج لعب بهم لمدة شهر في البحر، تاهوا يعني. ثم أرفأوا، أي التجأوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس، يعني راحوا جزيرة لغاية ما الشمس غربت. طبعا عارفين الجزيرة في البحر، طبعا عارف الجزيرة عبد العزيز؟ طب الحمد لله. الجزيرة مكان من الأرض اليابسة يحيط به الماء من جميع الجهات، يكون في وسط البحر بقعة يحيط بها الماء من كل الجهات، دي اسمها جزيرة. شبه الجزيرة يحيط بها الماء من 3 جهات فقط وليها مخرج على اليابسة، فدي جزيرة يعني في وسط إيه الماء، زي جزر اليابان كده، تحس إن اليابان كلها في البحر مش كده؟ هم كم جزيرة في اليابان؟ كثير، كثير، 100؟ أرخبيل، كثير جدا يعني. نعم، قلت صحيك. طيب الحمد لله. قال: فجلسوا في أقرب السفينة، وهي سفينة صغيرة تكون مع الكبيرة كالجنيبة، يتصرف فيها ركاب السفينة لقضاء حوائجهم. لأن دايما معروف الجماعة اللي ركبوا البحر، حتى السفن العظيمة جدا تجد لها بيسموها قوارب النجاة، تبقى في جنب السفينة كده حوالي 3 يمينا و3 يسارا، لما يحصل أي مشكلة ينزلوا على طول القوارب، فدي اسمها الجنيبة بتاعت ال... فدي أقرب السفينة، عندهم قارب صغير أو في أقرب السفينة اللي القوارب اللي على الجنبين دي، خدوا واحد منهم وجلسوا فيه. فجلسوا في أقرب السفينة، وهي سفينة صغيرة تكون مع الكبيرة كالجنيبة، يتصرف فيها ركاب السفينة لقضاء حوائجهم. يعني مثلا هم رسوا الآن على جزيرة، مش معقولة بقى كل شوية يتحركوا بالسفينة بتاعتهم يجيبوا حاجة، فياخدوا القارب الصغير يتحركوا به خلاص لقضاء حوائجهم. فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب. طبعا الدابة في اللغة العربية اسم لكل ما يدب على الأرض ومن يدب على الأرض، يعني حتى تشمل الإنسان خلاص كده، وتشمل الحيوان، وتشمل كل ما يدب على الأرض ومن يدب على الأرض خلاص. لكن إذا أطلقت يراد بها إيش؟ الحيوانات خلاص. ومعنى كلمة أهلب يعني كثيرة الشعر. تعرف كده الحيوان اللي يكون جسمه كله شعر، شفت القنفذ اللي يقول لك ليس في القنافذ أملسه، فتجد كله إيه؟ كله شعر، فهي جسمها كله إيش؟ شعر. وده معنى أهلب في اللغة العربية. وشعرها بيكون غليظ سميك كثيف جدا يعني. قال لا يدرون ما قبله من دبره، مش عارفين له لا مؤخرة ولا مقدمة. شفت انت القنفذ كده لما يتعامل زي الكون ما تعرفش ده فين ده خلاص. ما تعرفلوش لا دبر ولا قبل. قال من كثرة الشعر، لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر، فقالوا ويلك ما أنت، أنت مين أنت؟ بيكلموها حاجة تجنن صحيح. ويلك ما أنت؟ فقالت أنا الجساسة. الجساسة العلماء يقولون سميت بهذا الاسم لتجسسها على أخبار المسيح الدجال، تجسس يتتبع، وذلك عندنا التجسس تتبع العورة، أنك تجسس على إنسان تتتبع أخباره من غير أن يشعر، وتتبع العورات وهكذا. وحكم التجسس عندنا في الإسلام إيه؟ حرام ولا حلال؟ حرام. ولا تجسسوا، النهي تحريم، إلا في باب واحد فقط، باب عندما يقوم ولي الأمر أو من ينيبه ولي الأمر من قضاة ورجال أمن للبحث عن المجرمين المعتدين، فهنا يجب التجسس. لم يكن في إنسان مثلا مفسد في الأرض مرتكب لجرائم أو كذا، فمن واجب رجال الأمن البحث عنه والتعرف على أخباره، فهذا أمر شرعي خلاص للحكام أو من ينيبونهم من قضاة ورجال أمن بشرط العدل، أن يكون من المفسدين في الأرض، أن يكون من المرتكبين للجرائم خلاص، لا على سبيل الظلم أو الجور أو انتهاك الحرمات، يعني كلها لها ضوابط شرعية. فعشان كده سميت الجساسة لتجسسها على أخبار مين؟ المسيح الدجال. قالوا وما الجساسة؟ قالت أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. في رجل كده منتظركم في الدير هناك، هنا يعني كهف من الكهوف، منتظر أخباركم بالأشواق. قال لما سمت لنا رجلا فرقنا، يعني خفنا، الفرق يعني إيه؟ الخوف شديد، رجل في جزيرة وفي كهف ومنتظرنا، مشكلة كبيرة صح؟ يعني حاجة مش على البال ولا على الخاطر كما يقال يعني، خافوا طبعا. قال فرقنا منها، أي خفنا أن تكون شيطانة، تكون جن ومتشكل يعني، لأن الجن عنده قدرة على التشكل بأمر الله تعالى، ولكنه إذا تشكل في صورة أخذ قانونها، يعني إذا جالك في صورة أخذ قانون الصورة دي، يعني إيه؟ جيب صورة إنسان، لو قتلته يقتل، لو ضربته يتألم وهكذا، عشان كده الجن بيخاف يتشكل دلوقتي عشان عارف انكم بيت خبره كلكم يعني عارفين ألعيبه فممكن يجي صورة خيال فقط تلاقي حاجه بتخبط تبص كيف ما تلاقيش تحس ان واحد ماشي وراك صح كده تحس ان جسمك يقشعر وشعرك يقف الحمد لله انت ما عندكش زي حالاتي ومن هنا المعالج بيعرف اذا كانت الحاله ملبوسه ولا لا لان الجن عند حضوره تجد شعر جسمك ايه يقف وتلاقي شعرك كده ينمل يبقى في جن كده حضر المعلم حضر فبيبدا يتعامل بقى معاه بالايات وهكذا يعني طبعا انا ما بعليكش دي معلومات بس بخبركم بها عشان يا عم الشيخ اصل انا عندي واحد ملبوس خليه ملبوس انا اعمل له ايه خليه ملبوس الناس ما بتصدق في العطله عملت درس كده عن التحصينات وكذا اثناء يعني زي ما انت احيانا تيجي كلمه كده فانا بخرج من الموضوع عشان ابينها بعد الدرس بقى الاتصالات مش عارف ايه جوزي ملبوس قلت له خليه ملبوس ربنا يعينه وده ابني مش انا ما بعالجش انا ممكن اركي المريض بسم الله واقرا له الايه خلاص مع السلامه انما ان انا اعالج بقى ما ليها معالجين متفرغين لده المهم خافوا لا تكون ايه شيطان خافوا منها تقول لي الله هم اصحابي خافوا من الجن ياد ما كانش صحابي لسه ده هو لسه جدا على الاسلام وهيحكي للنبي على اللي شافه قبل كده قبل دخوله ايه الاسلام لكن الصحابه اللي اتعلموا وفهموا جن مين بقى انما العرب في جاهليتهم كانوا بيفرقون من الجن لما تقرا سوره الجن وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم ايش رهقا لان كان العرب في الجاهليه يعني سبب تطول الجن ايه الجن بطبعه يخاف من الانس ده بطبعه يخاف منك انما هو مثل الكلب الكلب بيشم ريحه ايه الخوف طول ما انت ماشي ما عندكش خوف والله لو الكلب ده ما يجيش وراك خلاص امتى يجري وراك الكلب لما تخاف لان عند الخوف الجسم بيفرز افرازات معينه بيشمها مين الكلب بس ده خايف يروح جاري وراك بقى ويعمل عليك اسد اه والله ويصوي خلاص ما هو عرف ان انت خايف كذلك الجني بيشم الخوف فيك لو عرف ان انت خايف وشمه فيك ما ينامكش الليل بقى يلعب لك بقى تلاقي الكوبايه عماله تخبط في المطبخ اه والله والطبق مش عارف بيطلع وينزل لوحده يجننك بقى خلاص ما انت خايف يلعب بيك لكن لو وجد منك قوه والله ما يجرؤ يقترب منك خلاص يبعد يقول لك ملناش دعوه بده يا عم الحاج بيت احنا مش ناقصين اه ابعدوا بقى عن الراجل ده انما العرب كانت بتخاف وكانوا لما ينزلوا كده مثلا منزلا في السفر يقولون نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهائه زي ما انت بتقول كده احيانا حد يتكلم عليك دستور يا سيادنا يا ابن الايه مجرم سيادكم خليت الجن سيد عليك قال ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم خفيف ولا ثقيل ما تتكلم وهكذا فهو بيشم ايه الخوف عشان كده علاج العصمه منه الاستعانه بالله عز وجل واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله خلاص انت استعذت بالقوي خلصت ما في خلاص لا جن ولا قرف ملبوس اقول لك علاج الملبوس ايه من غير ما تروح لمعالج ها اقول لك عايز تعرف انه يجتهد في طاعه الله عز وجل ويضيق عليه السبل يكثر من قراءه القران لا ياكل اقل الا بسم الله لا يشرب شرب الا بسم الله لا يتحرك الا بسم الله قيام ليل واجتهاد وحفظ على الصلوات واذكار الصباح واذكار المساء هيموته لان الجن بطبعه يخنس عند ذكر الله اشتغله اذن على طول يقعد يأذن بس يجننه ما يقدرش يعيش معاه يعني لو استمر على هذا البرنامج شهرا لما يصلي الفجر يصلي على النبي 100 مرة يستعيذ من الشيطان 100 مرة
يقول حسبي الله ونعم الوكيل 100 مرة، خلاص كده لا إله إلا الله 100 مرة، وهكذا يشتغل بالأذكار يموته يخنقه، يقول لك يا عم إيه اللي جابني عند الرجل ده، خلاص كده فيفر عنه. فما تخافوش بقى. نعم زي صاحبنا مرة، كنت جات لنا أختي في المسجد وكان عليها شيء فبنقرأ، وبدأت لقيت الواد اللي جنبي نط 20 متر راح فين ما أعرف. يا ابني الإيه وعامل لي 7 رجالة. فالخوف من الجن مصيبة، ما تخافش. الجماعة دول خافوا، خافوا لا تكون إيه شيطانة، وهم كان عندهم عادات الخوف من الجن خلاص، والاستعانة به وكذا موجودة عندهم. طبعا جه الإسلام بالعلم اختفى ده كله. قال فرقنا منها أن تكون شيطانة، قال فانطلقنا صراعا حتى دخلنا الدايرة، المكان اللي قلت لنا عليه نجري بقى نستخد. طيب فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا، أعظم إنسان خلقا يعني جسم ضخم في قوة عجيبة، فهم خلقه صعب قوي. طيب وأشده وثاقا يعني مقيد بقيود عجيبة، سلاسل وقيود، إيه ده؟ مجموعة يداه إلى عنقه، تعرف اللي بيتقيد كده يروح عامل إيديه ورا العنق كده مربوط كده ربطة شديدة قوي. بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد، من الركبتين للكعبين حديد مربط بالحديد، يعني مثلا البعض اللي يتربط مثلا يربطوه من تحت من رجليه من تحت خالص، صح؟ لا ده مربوط بالحديد منين؟ من الركبتين للكعبين تحت، يعني التلت الأسفل ده كله مقيد بالحديد. قلنا ويلك ما أنت، هو احنا خلصنا من الحاجة اللي بره؟ قلت لنا انت ده ايه المشكلة دي؟ ايه الجزيرة العجيبة دي؟ طيب ويلك ما أنت، قال قد قدرتم على خبري، أديكم عرفتوني، قلت لكم المعلمة اللي برة مش قلت لكم واحد منتظركم، أنا اللي منتظركم. طيب فأخبروني ما أنتم، أنتوا عرفتوني هو واحد مقيد في جزيرة وديكم شفتوني، أنتوا بقى مين؟ قالوا نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اعتال ما أي هاج، فلعب بنا الموج شهرا ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه، فجلسنا في أقربها فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر، فقلنا ويلك ما أنت، فقالت أنا الجساسة، قلنا وما الجساسة؟ قالت اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق، فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانة. فقال أخبروني عن نخل بيسان، قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال أسألكم عن نخلها هل يثمر؟ مكان يسمى بيسان معروف بالنخل، المكان ده يا جماعة النخل بتاعه لسه فيه ثمر بيسألهم، قلنا له نعم لسه في ثمار. قال أما إنه يوشك ألا تثمر، قرب يجي وقت النخل بتاع بيسان ما تطلعش إيه ثمر. طيب قال أخبروني عن بحيرة الطبرية، طبعا دي موجودة في فلسطين على تخوم بلاد الشام، عارفينها ولا لا؟ بحيرة الطبرية إيه؟ فين؟
بيسان، كمان في قرية اسمها بيسان
هناك في المنطقة دي، ما دي المنطقة اللي يكون فيها البعث. نعم أحسنت. قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ وشوف هنا جمال العرب يا أخوة، حتى قبل الإسلام في الأخبار لابد أن يستفصلوا، وده مهم قوي في الجواب على أي سؤال، ما تجاوبش على أي مسألة دون استفسار، شوف إيه المقصود بالسؤال، ماذا يريد من السؤال، وده اللي علمهولنا الإسلام. أي حد يسألك مسألة لازم تستفسر خلاص، لأن أحيانا بتعرض المسألة بإطلاق ويغفل المرء عن بعض الأمور. وكنت لسه بجلس مع بعض الإخوة في مسألة، ممكن كلمة تغير الفتوى تماما، تغير الفتوى إيش؟ تماما. فننتبه عند السؤال لما نيجي نسأل نعرض الأمر بالحرف، ما نعرضش الأمر إطلاقا، لأن الإطلاق هنفتيك على إطلاقك، وربما يكون المسألة ليست كذلك. فعشان كده مهم قوي الاستفسار، أو اللي بيعرض السؤال لازم يعرض السؤال بإيه؟ بجزئياته عشان يأخذ الفتوى مضبوطة. فبيسألهم عن بحيرة الطبري، بتسأل عن إيه فيها؟ تسأل عن مائها أو عن ما فيها أو عن حدودها أو عن مكانها، مش دي كلها أسئلة ممكن ترد على البحيرة صح؟ ممكن فين مكانها مثلا، نقول مثلا في فلسطين مثلا، سعتها قد إيه، طولها قد إيه صح؟ أسئلة كثيرة. إنما بحيرة طبرية هكذا بإطلاق، طب هنجاوبك على إيه ولا إيه ماشي؟ فعشان كده بيستفصلوا. قال أخبروني عن بحيرة الطبرية، قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل فيها ماء؟ يبقى السؤال محدده. قالوا هي كثيرة الماء. قال أما إن ماءها يوشك أن يذهب. في آخر الزمان ماء طبرية يروح فين؟ يذهب خلاص، يضيع، يقل، ينفد بأمر الله عز وجل. لأن احنا قلنا لما يخرج المسيح الدجال الأرض هتكون، أو أهل الأرض هيكونوا في معاناة شديدة من جفاف وقحط وفقر وضيق. يمكن احنا بنشوف المقدمات دي في بلاد الإسلام اليوم صح؟ غلاء وبلاء وباء وقحط في بعض الأماكن، وقلة في الماء، واضح؟ ده موجود وبيزداد، ودي كلها مقدمات. قالوا هي كثيرة الماء. قال أما إن ماءها يوشك أن يذهب. قال أخبروني عن عين زغر، وهي بلدة تقع في الجانب القبلي من الشام. قالوا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل في العين ماء؟ طبعا العين يعني البئر، عليكم السلام، العين يعني البئر. قال هل في العين ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له نعم، هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها، يعني المية كثيرة، وكمان أهل هذه القرية يستخدمون العين في الزراعة. طيب قال أخبروني عن نبي الأميين ما فعل عليه الصلاة والسلام. الأميون يعني العرب. قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب، كان في وقت الهجرة يعني، ساب مكة والآن في المدينة، لأن المدينة كان اسمها يثرب، يثرب قبل الهجرة. وأنا ذكرت لكم في اللغة العربية أن النبي كان يحب الأسماء الحسنة، وهذا الاسم في اللغة العربية اسم قبيح، لأن يثرب في اللغة من الثرب، والثرب معناه في اللغة الفساد، معناه إيه؟ الفساد. والنبي كان يحب الأسماء الحسنة فكان يغير الأسماء القبيحة. فلما قدم المدينة وعلم أن اسمها يثرب، قال إيه؟ بل هي المدينة، وسمها الطيبة والمطيبة والجابرة، أسماء عدة للمدينة ذكرت في الأثر. فالنبي غير اسمها إلى المدينة. قال أقاتله العرب؟ العرب قتلوه؟ قلنا نعم. قال كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم قد كان ذلك؟ قلنا نعم. قال أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه، وإني مخبركم عني، وإني مخبركم عني، أحدثكم عن قصتي بقى. إني أنا المسيح، أي الدجال، لأن احنا عندنا كم مسيح؟ مسيحان، مسيح حق ومسيح ضلالة. مسيح الحق عيسى بن مريم عليه السلام اللي هينزل في آخر الزمان ليقتل مسيح الضلالة، المسيح الدجال. بل عندنا مسيحان، مسيح حق هو عيسى عليه السلام، ومسيح ضلالة هو الدجال. طبعا لفظة المسيح احنا ذكرنا الأسباب لماذا سمي بهذا، ولكن نذكر ان المسيح في شأن عيسى عليه السلام لأنه كان يمسح بيده على المريض فيبرأ بأمر الله، يمسح على المريض فيبرأ، وأيضا لأنه مسح الأرض للدعوة إلى الله، يعني طاف في معظم تخوم الشام وما جاورها للدعوة إلى الله عز وجل، فيسمى المسيح. الدجال لأنه ممسوح العين، عنده عين ممسوحة جلد فقط، أيضا لأنه يمسح الأرض جميعا لنشر الفتن إلا مكة والمدينة، حرسهم الله في آخر الزمان بالملائكة فلا يقرب حدود مكة والمدينة، عشان كده من أسباب النجاة المكس في مكة أو المدينة لأنه لا يستطيع دخولهما. فده بقى مسيح الضلالة اللي معانا، إني أنا المسيح وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج. يبقى أمره بأمر مين؟ بأمر الله عز وجل الذي خلق، لما يأذن أن يخرج يخرج، لأن من حكمة ربنا جعله فتنة للناس. ليه يا إخوة؟ احنا قلنا إن علاقة الإنسان بربه في الدنيا علاقة ابتلاء، احفظ الجملة دي أول، علاقة الإنسان بربه في الدنيا علاقة ابتلاء. لماذا؟ لأن الحكمة من الخلق العبودية، والمظهر العملي للعبودية الابتلاء. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. إذن علاقة ابتلاء، فعشان كده من حكمة الله المسيح الدجال يكون في آخر الزمان لاختبارا للناس وامتحانا كبقية الاختبارات. فالإنسان مبتلى وممتحن ومختبر في هذه الحياة بالسراء وبالضراء، يبتلى بالسراء ليشكر، ويبتلى بالضراء ليصبر. وفي أربع محاضرات حديثة في هذا المعنى بعنوان علامة سعادة العبد، أربع محاضرات موجودة على الفيسبوك، كانوا في العطلة في مصر، فيها تفصيلات مهمة أوي أوي في هذا الباب العظيم جدا، باب الابتلاء. كل مسلم في حاجة ماسة إلى معرفتها، عشان تعرف لماذا خلقك الله، وتعرف الحكمة من الابتلاء، وتعرف لماذا يعطي ولماذا يمنع، ودي مهمة. يبقى أنا مبتلى وأنت مبتلى، نبتلى بالخير طارة وبالشر طارة، بالعطاء طارة وبالمنع طارة. ليه؟ في العطاء نشكر وفي المنع نصبر، عشان كده كثيرا ما أقول العطاء ابتلاء والمنع قد يكون اصطفاء. إما يمنعك اعرف أنه بيصطفيك، كما قال أحد السلف، إذا سألت ربي عطاء فمنعني كان المنع أحب إلي من العطاء. قيل له كيف ذلك؟ قال لأن العطاء اختياري أنا، والمنع اختياره هو، واختيار الله خير لي. العطاء أنا اللي عايزه صح؟ فبسأل ربنا يديني كذا، طيب ده اختياري أنا إن أنا أريد العطاء. طيب ربنا منع ولا أعطى؟ منع، يبقى المنع اختيار مين؟ اختيار الله. أي الاختيارين خير لك؟ اختيارك أنت أم اختيار ربك لك؟ بس خلاص، يبقى كل اللي يختار ربنا لك ارضى بيه وسلم، واعلم أنه الخير، واعلم أنه الخير. فعشان كده قلنا المسيح الدجال يخرج في آخر الزمان بإذن الله فتنة للناس واختبارا وامتحانا. قال إني أنا المسيح وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة. غير مكة وإيه؟ وطيبة. طيبة لأن من دخلها عاش طيبا، ومن مات على أرضها ودفن في بقعها نال شفاعة النبي محمد. اللهم ارزقنا ميتة في سبيلك أو في مدينة رسولك. آمين آمين. قال: فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما. كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلطة يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. الله أكبر. حفظ. قالت أي فاطمة بنت قيس راوية الحديث رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته في المنبر: هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة، يعني المدينة، ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس: نعم. النبي حدث بده، إن لما يخرج ممنوع عليه مكة وممنوع المدينة وعليها حرس وعليها ملائكة وعليها كذا، وبين صفاته. خلاص النبي حدث بده في أحاديث كثيرة جدا. فالآن تميم جاء بخبر يصدق ما أخبر به النبي. فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه عن المدينة ومكة، ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن، لا بل من قبل المشرق ما هو، من قبل المشرق ما هو، من قبل المشرق ما هو. قال القاضي: لفظة ما هو زائدة صلة للكلام ليست بنافية، والمراد إثبات أنه في جهات المشرق، وأومأ بيده إلى المشرق. قالت: فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. موجود فين؟ في المشرق. فين بالضبط؟ الله أعلم. لكنه على جزيرة كما أخبر تميم، في كهف من كهوفها، مقيد بالسلاسل إلى أن يأذن الله عز وجل أن يخرج فيخرج. خلاص. وكما حدثنا النبي يعيش في الأرض 40 يوم كعام، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، وبقية أيام كأيامكم، يعني فترة طويلة مش هينة. فتن يكون معه الكثير من العطاءات، لأنه فتنة، معاه جنة ومعاه نار، يقول الأرض انبتي تنبت، السماء مطرت مطر، شغلانة كبيرة جدا. أسأل الله أن يعصمنا من فتنته. آمين. فده قصة تميم الداري مع المسيح الدجال التي وافقت ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. الجماعة المستشرقين، مش عارف المقام ضاق ولا إيه، ما زال هشوف بس الوقت، احنا استغرقنا قد إيه عشان دي مهمة، عشان منشوق لسه 48 دقيقة، يعني عندنا 12 دقيقة. ماشي طيب، يعني نقفلها الساعة يا شيخ علاء، احنا بقالنا كتير. ما الجماعة أهل الاستشراق من أعداء الإسلام، وكذلك أذيال المستشرقين من أبناء المسلمين الذين يتكلمون بألسنتنا ومن جلدتنا، بيبدأوا في إثارة الشبهات والشكوك ضد السنة النبوية، وعاملين حاجة اسمها دائرة المعارف الإسلامية. دي من تأليف المستشرقين الغربيين، بيتعرف فيها في السنة وفي الإسلام وإثارة الشبهات. وللأسف كل بليد الفهم من أبناء المسلمين اللي تربى على موائد الغرب ما بياخدش دينه إلا من الدائرة دي، دائرة المعارف الإسلامية، فيروح جايب كل غس ويطعن في الإسلام، وبيعتقد هؤلاء مرجعا. شوف، عندما تنتكس الفطر نتخذ الأعداء مرجعا، مشكلة خطيرة جدا، صح؟ ودي دي الآفة والخطورة اللي بنعيشها في زماننا، باسم بقى التنوير والعقلانية وتجديد الخطاب الديني. يا إخوة، معنى تجديد خطاب ديني من الآخر، في معتقد من يروجون لهذا المصطلح معناه هدم الإسلام من الآخر، لا يريدون الإسلام. خلاص، هم هكذا، لأن يعني خطاب ديني، خطاب ديني قال الله قال الرسول، هم لا يريدون قال الله ولا قال الرسول من الآخر. واضح؟ عشان بس ما ننخدعش بتلك المصطلحات البراقة. فالجماعة دول بقى بدوا يثيروا الشبهات ضد كثير من نصوص السنة، ومن بينها حديث تميم الداري. زعموا كذبا وزورا أن معظم ما جاء في الإسلام إنما أخذه محمد صلى الله عليه وسلم عن النصارى وعن غيرهم، بدليل حديث تميم الداري. رجل كان نصرانيا وبيحدث بالإسرائيليات، والنبي أخذ حديثه وحدث به. فهمت حاجة؟ يبقى خد الدين منين؟ طبعا لأول وهلة بالنسبة لبسطاء الناس وعوام الناس الكلام ده فعلا يصدقون ده، حتى في نص الحديث جاءني تيم كان نصرانيا فبايع وأسلم وقص علي، ودي من أحاديث تميم. خلاص كده كلام جميل. ونسيوا وافق ما حدثتكم به، قالوا مش دعوة بدين، هم بيدلسوا على الناس. نرد على هذه الشبهة بكلمات بسيطة يسيرة. أولا، من المعلوم يا إخوة أن السنة النبوية معصومة ومحفوظة، فإن الله تعالى يقول عن نبيه عليه الصلاة وأزكى التسليم مزكيا منطقه ولسانه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بل العجيب أن الله تعالى زكى معلمه صلى الله عليه وسلم، قال علمه شديد القوى أي جبريل عليه السلام. وقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر هنا القرآن والسنة كما قال المفسرون. فكتاب الله محفوظ بحفظ الله له، وسنة النبي محفوظة بحفظ الله لها. هذه واحد، ده البداية اللي دايما لما تيجي تتكلم تأصل تحط القواعد. يبقى عندي أصل أن سنة النبي محفوظة ومعصومة من الخلل أو من الخطأ. ليه؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذه واحدة، أول قاعدة. القاعدة الثانية أن الله تعالى لا يقر نبيا ولا رسولا على خطأ أبدا أبدا. يعني لو ورد إن في نوع خطأ معين لا يقر عليه النبي أو الرسول، لابد أن ينزل الوحي يصوب الخطأ ويبين الحق. وقرأوا القرآن كده في مواقف كثيرة جدا، صح؟ ينزل القرآن ولا يقر. من ذلك مثلا سورة عبسة: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. الآيات لها قصة. عبد الله ابن أم مكتوم صحابي جليل أعمى، أتى النبي في وقت كان النبي يحدث زعماء مكة وسادة قريش، يحدثهم عن الإسلام ومشغول بهم. جاء عبد الله بن يسأل النبي، فالنبي أعرض عنه مشغولا بزعماء مكة، لأنه كما تعلمون يعني السادة دول لو دخل الإسلام سوف يدخل من خلفهم الإسلام. فلما النبي أعرض وعبس عن عبد الله بن أم مكتوم، هل القرآن أقر النبي على ذلك؟ أبدا. نزلت سورة إخوة اسمها سورة إيه؟ عبسة. لأن ده دين، وديننا لا محاباة ولا مجاملات ولا مداهنات، حق. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. الآية بعدها: النبي كان إذا جاء عبد الله بن مكتوم بسط النبي رداءه له وأجلسه وقال: مرحبا بمن عاتبني فيه ربي عز وجل. لو القرآن من تأليف محمد كان يحط صورة بتعاتبه؟ بالله عليك أنت هتصنف كتابا تحط حاجة تتهمك أو تعاتبك أو تقول أن أنت أخطأت في كذا، ولا دايما بتجمل كده حتى لو ما عندكش تحط الله؟ ها طب أهو، يبقى صورة عبسة دليل صدق النبي محمد، أن القرآن ليس من كلام محمد ولكنه كلام الله عز وجل. طيب: يا أيها النبي اتق الله، صح؟ وتخشى الناس، والله أحق أن تخشى. مش دي كلها آيات في قصة زيد بن حارثة مع أم المؤمنين زينب بنت جحش عندما كان زوجا لها قبل النبي، وبعدين من حكمة الله إبطال عادة التبني، لم تستقر الحياة بين الزوجين، ونزل الوحي يخبر النبي بأنه سيتم الفراق بين زيد وبين زينب، ويأمرك الله بزواجها. النبي يعني بدأ كل ما يجيله زيد عنده نص يقول له طلق، ده بأمر السماء، وهيتطلق هيتطلق، خلاص الحياة بينهما إيه؟ أغلقت. فالنبي مش لا يريد أن يخبر زيدا، في القرآن يقول وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، لا يقر على خطأ أبدا. إذا هو الأنبياء بيخطئون، إيه رأيكم؟ تعالوا نشوف. يبقى ده هيقودنا للحديث عن عصمة الأنبياء ولا إيه؟ طيب العصمة إخوة أنا باختصار شديد قوي عشان ترتاح، واحد عند العصمة في مكان في مقام التبليغ عن الله هم معصومون في كل كبيرة وصغيرة أبدا، لا يمكن في باب الوحي يكون في خلل، فهم معصومون في التبليغ عن الله عز وجل. خلاص يبقى المنهج خلاص في عصمة. نيجي للأخطاء والذنوب. الأخطاء الذنوب في كبائر وفي صغائر، صح؟ الكبائر جميع الأنبياء والرسل معصومون من اقتراف الكبائر، مش ممكن يقع نبي أو رسول في كبيرة من الكبائر أبدا، يبقى عنده عصمة في باب إيه؟ الكبيرة. نيجي للصغائر بقى. الصغائر تنقسم إلى قسمين، صغائر مشينة أي تنتقص من قدر من يفعلها، وصغائر غير مشينة عادية. المشينة الأنبياء والرسل معصومون منها أبدا، لا يمكن. مشينة يعني إيه؟ واحد سرق تفاحة، هي هينة صغيرة لكن اسمها إيه؟ سارقة، مشينة، تتنافى مع العدالة والأمانة، صح؟ فهمت حاجة؟ دي لا يفعلها الأنبياء. خلاص؟ في بقى صغائر غير مشينة اللي بنسميها إحنا، احفظ الجملة دي كده، حسنات الأبرار، سيئات المقربين. هقرب لك شوية دي حسين في قصة سورة عبسة. لو عملها الشيخ سيد دلوقتي، اصبر معايا، الشيخ سيد قاعد في ألمانيا الآن، قال واحد كافر مجادل معاند، والشيخ مشغول برد الشبهات معاه وبيناقشه، وقال يا حسام يسألني، تقول استنى مش وقتك، صح؟ هل تبقى خطأ مني ولا تعتبرها انها كويسة؟ يقول لك الله يبارك، شوف الشيخ ربنا يبارك له، فضل ايه؟ الحكم. والله فضل مصلحة الدين، خلاص؟ لانه حسام ابنه موجود معاه كل يوم، مش وقته يا حسام، صح؟ فتعتبر بالنسبة لي حسنة ولا سيئة؟ ان انا اعمل كده حسنة، لكن لما يفعلها النبي يعاتب فيها. فهمت دي بقى؟ يبقى نقول لك حسنات الأبرار سيئات المقربين. انا مش بدعي ان الأبرار، يعني بضرب مثال بس عشان تفهموا، يعني الله يكرمك، يقول لك والشيخ بيقول على نفسه أبرار، يعني ما انا عايز افهمكم بس، والله فاهم. طيب فبنقول قاعدة كده، حسنات الأبرار سيئات المقربين. من المقربون؟ الأنبياء والرسل أعلى المقربين، خلاص؟ بيجي من بعضهم الصديقين والشهداء والصالحين من أهل الهمم العالية قوي. فكل الأخطاء الواردة عن الأنبياء في هذا النوع، في هذا إيه؟ إنه ولا يقر عليه، ينزل المنهج يصوب على طول. يونس عليه السلام دعا قومه للإسلام، صح؟ رافضوا، توعدهم عذاب ربهم وتركهم منصرفا مؤدا عليه، صح؟ لكن لم يستأذن من ربه فضيق عليه. ليه؟ مش انت اللي تعمل ده، مش النبي، ممكن غيرك يعملها. هجيبها تاني علي انا؟ ماشي هجيبها علي انا تاني. الشيخ سيد راح يدعو في مدينة من المدن هنا، رفضوا، مش عايزين دروس، مش عايزين كذا، خلاص؟ راح مديهم ظهره ومشي. تقول انت الله يبارك له، شفت سبحان الله، شوف الاسلام عزيز ازاي والدعوة شوف لما رفضوا اهو ادى اللي عليه، صح؟ راح لهم رفضوا واغلقوا مشي، خلاص؟ هل يلام؟ لا يلام. من اللي يلام؟ الطرف الثاني اللي يلام، اللي مانع وصاد، صح؟ لكن لما يفعلها نبي لا يلام يلام، فظن أن لن نقدر عليه، واعتقد أن النبي ورسول مش ممكن ربنا يضيق عليه، طيب هنضيق عليك. فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يبقى دي اسمها حسنات الأبرار سيئات المقربين. إبراهيم عليه السلام مر على أرض مصر معه سارة عليها السلام، وكانت جميلة جمالا عجيبا، وكان ملك مصر في الزمن ده في إجرام عجيب، أي امرأة جميلة خلاص يقتنصها حتى إن كانت مع زوجها أو ابنها أو أبيها أو أمها، إلا في باب واحد لما يكون معها أخوها، عادات عنده كده، معها أخوها خلاص تعدي ملناش دعوة بيها. إبراهيم يعلم هذا من صفات هذا الملك. فلما مر على أرض مصر الله يا سارة ليس على وجه الأرض مسلم ولا مسلمة غيري وغيري، إن سئلت فأنا أخوك وأنت أختي، أي أختي في إيه؟ في الإسلام، عشان النجل من الضرر ده والحفظ على العفة. تخيل الملك ابن إيه غير كل القوانين لما شافها. وكان من أمرها ما كان، وراء تقواه وإيمانها كل ما يقرب منها إيديه تيبس يعني يتشل ما يتحركش ثلاث مرات، بعد كده قال أخرجوها عني، وأهداها أغلى ما يملك ابنته هاجر عليها السلام. دي بنت الملك على فكرة مش جارية عنده، تاني هم بنت الملك هاجر ابنة ملك مصر في هذا الزمن كما قال ابن القيم تحقيقا في كتاب فقه السير، فكانت ابنته. ليه؟ لما رأى إيمانها وتقواها وصلاحها قال بس أفضل مكان تربى فيه البنت وتحفظ عند هذه المرأة المؤمنة، روحي معاها خادمة لها. فتزوجها إبراهيم وأنجب منها إسماعيل عليه السلام. فدي بتعتبر إيه؟ لو إحنا عملناها دي حسنة صح؟ إنما يعملها إبراهيم لا، عشان كده في حديث الشفاعة إني كذبت ثلاث كذبات لست لها لست منها، هي دي اعتبرها كذبة إبراهيم، وهي ليست كذبة دي حيلة خلاص. ومنها تاني عندما ذهبوا إلى آلهتهم في عيدهم وهو عشان يحطم الأصنام، فلما سألوه ها هتيجي معانا العيد قال إني سقيم أنا مريض، ما كذبش، ما من إنسان إلا وفيه علة ومرض، إن لم يكن مرضا بدنيا يكون مرض في فكره في ذهنه، في يقول لك عنده مرض مضطرب نفسيا من الهموم والعقبات والمشاكل، صح؟ ضيق الدعوة نفسه يجلب الحزن، النبي كان يحزن ولا لا؟ ما الحزن مرض ولا مش مرض؟ قد نعلم أنه يضيق صدرك، الصدر بيضيق، فلا يخلو الإنسان من علة، فهم؟ بدنية أو قلبية أو نفسية أو كذا، فقوله إني سقيم فعلا ليس بكذب خلاص، لكن اعتبرها إبراهيم إيه؟ كذبة. الثالثة بقى بل فعله كبيرهم هذا فاسألهم إن كانوا ينطقون. فهي دي كل الأخطاء في الباب ده اللي هي الصغائر غير المشينة، ولا يقر عليها النبي أو الرسول أبدا، ينزل الوحي إيه؟ يصوب. فلله الحمد والمنة. يبقى إذن عشان كده لما تقرأ القرآن وتجد مثلا يا أيها النبي اتق الله من الباب الأخير ده، عبس من الباب الأخير ده، وهكذا، فتحفظ قدر نبيك. ثم إن الله تعالى قال لرسوله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هذا الذنب اللي هو في الباب ده، الباب الأخير ده، فاهم يا ولا؟ في الباب الأخير ده ذنب، ما يسمى ذنبا، يسمى إيه؟ ذنب. فالأنبياء معصومون في التبليغ عن الله، معصومون من الكبائر، معصومون من الصغائر المشينة، ولكن يصدر منهم الصغائر غير المشينة ولا يقر عليها، بل ينزل القرآن والوحي يصوب ويبين الصواب من الخطأ في هذا الباب. وكل ها في الباب ده من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين، عشان نحفظ قدر الأنبياء ونعرف احنا بنتكلم عن الأنبياء نبقى فاهمين خلاص. أذكر حادثة في مصر أيضا، مش عارف في حكاية مصر معي، كان في زمن الملك فؤاد أيام المملكة بقى، وانتوا عارفين كثير بقى من اللي يحبوا يتلونوا كده ويتقربوا للحكام أو الأمراء حتى على حساب الدين مش مشكلة. فخطيب طلع المنبر وبيخطب، فجأة دخل الملك فؤاد معاه مين؟ رجل أعمى، فواخده في إيديه كده وسحبه عشان يدخله المسجد. صاحبنا على المنبر بقى المشهد عجبه فعايز يقول أي حاجة الملك، فقال رسول الله عبس في وجه الأعمى فأنزل الله قرآنا عبس وتولى، وهذا لا عبس ولا تولى. يا ابن الإيه مجرم. كان جالس في الخطبة دي مين؟ عالم علماء المسلمين اسمه أحمد شاكر رحمه الله من المحدثين. ما أن فرغ الخطيب إلا وقف مسك الميكروفون قال: أيها الناس أعيدوا صلاتكم فإن إمامكم قد كفر بالله. جعلت الملك فؤاد أفضل من رسول الله يا مجرم، يا مجرم. ففي ناس كده سبحان الله المداهنة تخليه يبعد عن الدين ويرتد عن الإسلام، ودي أخطر حاجة يا إخوة. فلابد أن نتكلم على الأنبياء نفهم ده خلاص، لا يقر على الصغائر البسيطة دي ينزل القرآن يسوي المنهج. فده باب وده تأصيل مهم عشان نرد على الشبهة. بقى رقم ثلاثة ونختم إن شاء الله، عشان احنا طولنا مش 12 دقيقة دول بيقولوا كده. يا تصدق خدنا خمسة زيادة، طب ناخد خمسة كمان يا عبد العزيز إن شاء الله، عشان بس مهمة أصل في شبهة لازم نرد عليها الله يكرمكم. رقم ثلاثة، السنة قول وفعل وتقرير. قول وفعل وتقرير. القول: قال النبي إنما الأعمال بالنيات، دي واحد. فعل: كان يأكل بيمينه، ينام يضطجع على جنبه الأيمن، يتوضأ كذا، يصلي كذا، وصلوا كما رأيتموني أصلي، دي اسمها السنة الفعلية. تقرير: الصحابي يقول قولا أو يفعل فعلا في حضرة النبي أو يصل للنبي فيسكت ولا ينهى، يبقى ده إقرار، أو يبتسم يبقى ده تقرير، أو يخبر بصدقه فده تقرير. فتنسب السنة للصحابي ولا للنبي؟ للنبي، اسمها سنة تقريرية. الحجة في إيه؟ في تقرير النبي لها، مش في فعل الصحابي أو في قول الصحابي. هو قال، هل وافق المنهج؟ أقره النبي، خلاص يبقى سنة تقريرية. فعل النبي دي بقى اسمها سنة تقريرية، يبقى الحجة في تقرير النبي، عشان ما يجيش مخادع اللي يقول لك إيه، طيب ما هو أنا ممكن العبادة دي كلام طيب بعمله زي ما كان بعض الصحابة. نقول لك لا، بس النبي أقرهم. هو النبي أقرك أنت بقى على البدعة بتاعتك دي؟ قال لك صح ووافق عليك وضحك لما عملتها؟ لا، يبقى الحجة مش في الفعل، في التقرير يا ابني افهم. فنيجي الحديث تميم الداري. تميم بيخبر النبي بإيه؟ بأمر رآه، صح؟ النبي جامع أصحابه وقال لهم أنا هحدثكم بأمر، بعد أن ضحك وفرح فبشرهم بإسلام تميم الداري، وإنه قص على النبي قصة وافقت ما كنت أخبرتكم به، يعني اللي هو قاله زي اللي أنا قلته لكم عن المسيح الدجال. يبقى الحجة في قول تميم ولا في تقرير النبي؟ القول تميم في تقرير النبي، يبقى دي سنة تقريرية. سنة إيه؟ مش من قول تميم بقى خلاص. الحجة فين؟ في إقرار النبي له. يقول لك لا، ما هي من الإسرائيليات، يعني نبي خد من الإسرائيليات. نقول له أحسن، شبهة جديدة. الإسرائيليات عندنا ثلاثة أقسام: ما صح على لسان النبي وهو الصحيح المقبول حجة لنا، زي قصة قاتل المئة نفس، زي الأقرع والأعمى والأبرص، ها، وزي قصة الثلاثة نفر اللي أول الغار والسد عليهم بصخرة، فدي كلها إسرائيليات، لكن صحت على لسان إيه؟ نبي، ومنها حديث تميم من نفس النوع المقبول ده. خلاص أدي واحد. النوع الثاني بقى اللي هو لا يصطدم مع قاعدة قرآنية ولا سنة نبوية، وهذا يسرد ويحدث به ولا حرج، لقول نبي حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. النوع الثالث الباطل بقى اللي بيتعارض مع القرآن ومع السنة، وهذا لا يخبر به إلا على سبيل التحذير منه. إذن حديث تميم من النوع الأول المقبول الصحيح اللي أقره النبي لأنه وفق ما أخبر به النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وبكده يبقى ما لهمش حجة في إثارة تلك الشبهة التي يثيرونها مع كل حديث للنبي يريدون إبعاد الناس عن السنة وهدم السنة وإلى آخره. بهذا القدر يا إخوة نكون قد انتهينا، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل، ولعلنا في الدرس القادم إن شاء الله نقف مع علامة أخرى من علامات الساعة العظام الجسام، وهي نزول عيسى بن مريم مسيح الحق عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.